وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرد والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون مشهد من مشاهد القيامة يقص علينا نبأ المجرمين المتآمرين الكارهين لما أنزل الله تبارك وتعالى ومن نسج على نولهم وسار على مؤامراتهم واتبعهم على غير بصيرة من الله تبارك وتعالى يا ويح هؤلاء ويا ويلهم يوم يقوم الناس لرب العالمين حين يشاهدون العذاب ويعلمون أن لا مناص من الوقوع في دركات الجحيم الجاحم ينحون على أنفسهم باللائمة ويضرعون إلى ربهم تبارك وتعالى أن يصب اللعائن على الذين كانوا سببا في قطع طريقهم إلى الله وحرف مسيرتهم عن الصراط المستقيم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا يقول الأتباع المقلدون الإمعات يقول المفسدون في الأرض الذين ساروا على نهج الفاسدين المتآمرين يقولون لأسيادهم وكبرائهم يقولون للجواسيس والعملاء والخونة الذين دنسوا الدنيا وشوهوا عقيدة البشر وتسببوا في حرف مئات آلاف عن الصراط المستقيم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين عاد الجواب إلى المستكبرين يخاطبون هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوهم بغير علم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أسدل الستار على هذا المشهد المهيب من مشاهد القيامة لأن هؤلاء وأولئك لا بد أن يحصلوا جزاء ما كسبت واجترحت أيديهم الآثمة في حياة البشر فالله تبارك وتعالى يحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى لقد جوبها المرسلون وأتباع المرسلين بحملات شرسة لتشويه مبادئهم ودعوتهم لم يتورع أولئك الملأ من أصحاب المصالح والجاه والنفوذ والسلطان عن التآمر والكذب وبث الإشاعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة عن تسخير كل أدوات إعلامهم للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى لأن معركة الإسلام منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت معركة عقائدية لا تصدقوا الذين يقولون لكم إن معركتهم معكم معركة سياسية لا بل هي معركة عقيدة معركة مناهج معركة مبادئ ليميز الله الخبيث من الطيب كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد امشوا واصبروا على آلهتكم هذا جواب الملأ في كل وقت وحين محاولة للصد عن سبيل الله، لتعطيل مسيرة دين الإسلام، محاولة للقفز بالمبادئ الوثنية الجاهلية العفنة إلى الصدارة، وتجنيب منهج الطهر والعفاف، المنهج الذي يضمن للبشرية الحائرة أن تعيش في أمن وأمان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دارت رحى هذه المعركة منذ الخليقة وإلى قيام الساعة، حرب عوان ضروس حرون قائمة على سوقها، تنفس باللغيب والشرر على أتباع الأنبياء والمرسلين، وهم مع ذلك صامدون سائرون. معهم موعود الله تبارك وتعالى للفئة المؤمنة التي صمدت وصبرت، للفئة الطيبة الخيرة التي تحمل مبادئ العدل والإحسان إلى البشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما أبعد الشقة بين أتباع وحي الله تبارك وتعالى وأتباع المناهج الأرضية الوثنية الفلسفية الذين يستبيحون كل نقيصة في سبيل الصد عن سبيل الله، في سبيل تغييب صوت المؤمنين الموحدين الذين ينادون بالحكم لله تبارك وتعالى. كم من سجون فتحت على مصاريعها واستقبلت أطهر شباب عرفته البشرية، كم من مشانق علق على أعوادها أناس كانوا جديرين بأن تنحني لهم قامات الزمن والأيام على سبيل الاحترام والإجلال والتقدير. كم من أناس شردوا عن أوطانهم وبلادهم لا لشيء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنها قافلة ضاربة بأطنابها في مسيرة الحياة أيها الإخوة، قافلة طويلة المدى بعيدة التأثير، فيها حركة دؤوب عليها قامت حركة الحياة إلى قيام الساعة. بين أتباع الوحي المنزل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مسيرة التدافع والابتلاء الذي جعله الله تبارك وتعالى أساسا في معاملة كل إنسان مؤمن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا قلت هذا الكلام فأعد للابتلاء عدته، لابد أن تدخل امتحانا ليميز الله الخبيث من الطيب، لابد أن تخرج الأوشاب مع الذهب الإبريز الفرن ليخرج ذهبا أحمرا وضاءا وهاجا، لا يزيد مع الأيام إلا بريقا، ولا يزيل معدنه إلا جوهرا وتألقا. هكذا حال السائرين على درب الأنبياء والمرسلين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنها معركتكم أيها الجيل المسلم المؤمن، يا من اطرحتم الجاهلية بمبادئها ومناهجها وقوانينها، ورضختم طواعية واختيارا لدين الله تبارك وتعالى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم أيها الغرباء، يا من تحملتم اللأواء والنصب والعقابيل، يا من تعرضتم لحيل الإعلام الأثيم اللئيم الصاد عن سبيل الله، يا من صمدتم أمام حملات الأمن الذي أراد أن يجفف منابع دينكم، يا من صمدتم أمام أعاصير التغريب والاستشراق والتنصير وقاتلتم فرسانا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طوبى لكم أيها الغرباء في زمن أصبح القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. إن التاريخ يغير الأشكال والأسماء، لكنه يكرر أحداثه جيلا من وراء جيل. إن التاريخ لو استقرأنا أحداثه لعلمنا أنه يجدد أحداثه في صور جديدة. ففرعون أصبح رئيسا، وأبو جهل أصبح مفكرا، وهامان أصبح إعلاميا، وكل هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله في يوم من الأيام مع نوح أو إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب أو يوسف أو موسى وعيسى، عادوا يلبسون الطيالسة في الزمن الجديد، يلبسون لكل زمن لبسته. ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذه الليالي كلها أخوات، فلا تطلبا من عند يوم وغد خلاف الذي مرت به السنوات. الأيام والليالي كلها أخوات، تتكرر أحداثها وتعيد إنتاج وقائعها من جديد، لكن بلبسة عصرية ومسحة حداثية في قرن 21. عاش المسلمون معارك على طول تاريخ الإسلام في سبيل عقيدتهم، تعرضوا لمؤامرات الصليبيين. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قام أرباب الكنائس على ساق واحد يجوبون أقطار أوروبا، يقطعونها شمالا وجنوبا شرقا وغربا للصد عن سبيل الله، لطمس نور الله، للتزييف والتزوير والتشغيب على الدين الذي لم يكن وصل إلى أوروبا. لكنهم شنوا حربا استباقية حتى إذا أشرقت شمس الإسلام لتبدد ظلمات الوثنية النصرانية، كان الرغابين والقساوسة قد فرغوا من تسميم أفكار البشر بأن محمدا رجل وثني، وأنه ساحر كذاب، وأنه متآمر نصاب، وأن أتباعه يأكلون لحوم البشر، وأنهم يعبدون بيتا مربعا معلقا في مكة يقصدون الكعبة، وأنهم يسفكون الدماء ويشربون دماء البشر، وأنهم سراق وقطاع طريق، وأنهم دعاة إلى الرذيلة والبغاء والزنا. فشوهوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، حتى أقاموا حاجزا نفسيا بين هؤلاء وبين دين الله تبارك وتعالى. وما زالت كتابات المستشرقين والمنصرين تبث سمومها عن دين الإسلام إلى يوم الناس هذا، وما زال تلاميذ المستشرقين والمنصرين يحملون أسماء إسلامية ويبثون تلك الترهات في داخل مناهج ثقافية تبثها وسائل إعلام أو نشرات ثقافية أو مناهج تاريخية. لذلك ينادون بالفصل بين الدين والدولة، إن معركتنا في هذا القرن هي معركة الدين والدولة. إن الإسلام مر بمعارك عبر تاريخه مع الفلاسفة أحيانا، مع الجهمية أحيانا، مع الروافض والخوارج أحيانا، مع العقلانيين المعتزلة أحيانا، مع الباطنية الكافرين بالله أحيانا، مع الصليبيين، مع التتار. أما معركة الإسلام في هذه القرون فهي معركة الدين والدولة، إذ لم يحدث في تاريخ الإسلام أن فصل بين الدين والدولة. لعلم الناس أن الدين فيه السياسة، وأن السياسة جزء من الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل المريب بين الدين والسياسة مهد لقيام حكومات لا دينية وأجيال من المثقفين لا تعرف شيئا عن طبيعة الإسلام. قل لي بربك كيف يقرأ مسلم عن دين الإسلام من كتب ألفها اليهود والنصارى، ولا يفتح المصحف يوما ليقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: قدسوا أسيادهم من القابعين وراء البحار في دوائر الاستخبارات والاستشراق والتنصير، وكفروا بأمتهم وبعقيدتهم وبأبناء جلدتهم وبلغتهم، بذلك يحاولون تعطيل المسيرة الإسلامية. إن الخلافة العثمانية التي أسقطت على يد تآمر عالمي، بل إن الكنيسة لو تقرؤون قدم إليها 100 مشروع من شرق أوروبا وغربها على مدى قرن من الزمان لهدم الدولة العثمانية. تآمر عليها الوثنيون والشيوعيون والنصارى واليهود، مع جهلة المسلمين ممن لا يعلمون شيئا عن دين الله، حتى أسقطوا دولة الخلافة، وقطع العالم الإسلامي إربا إربا، وأوى الناس وأخلدوا إلى حملات التشويه التي كان يبثها آنئذ جيل ربي في جامعات أوروبا في فرنسا تحديدا، واستمع الناس إلى أباطيل طه حسين، أحمد لطفي السيد، سلامة موسى، لويس عوض وغيرهم من الصادين عن سبيل الله، حتى أنشئ جيل جديد بعيد كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. جيل يمت بصلة إلى الأحزاب الشيوعية أو إلى المنظمات الماسونية، أو يعبد كل ما عبر البحر من أوروبا إلى دار الإسلام، وهو أبعد ما يكون عن دين الإسلام. نظروا إلى دينهم نظرة الدونية فحاربوه، وشنوا حروبا لا جوادة فيها على هذه الأمة المسلمة. من بين الناس الذين عاشوا في تلك الأحداث رجل بسيط قروي كان قد تخرج من كلية دار العلوم، اسمه حسن البنا، حسن عبد الرحمن البنا الساعدي. هذا الشاب النبي قال: إذا كانت الخلافة قد أسقطت فلماذا لا نتعاون جميعا على إعادتها مرة ثانية؟ الله تبارك وتعالى يخرج من هذه الأمة في أزمنة الغربة من يحمل لواء التجديد، على وفق قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. حين سقطت الخلافة وتفرق الناس أيدي سبأ وأصبحوا في وجهاتهم طرائق قددا، خرج هذا الشاب الزكي في مدينة الإسماعيلية وقال للمسلمين: لماذا لا نتعاون على عودة الخلافة مرة ثانية؟ واجتمع مع مجموعة من البشر تعد على أيدي اليدين، منهم المدرس ومنهم البقال ومنهم التاجر، فقالوا نحن جميعا إخوان مسلمون، إخوان في الله. فأصبح هذا القول علما على أكبر جماعة ولدت في تاريخ الإسلام المعاصر، جماعة الإخوان المسلمين. إن شرف الغاية الذي لأجله أسست هذا الجماعة يجعلنا نتعاطف معها على مر تاريخها، رغم أننا نخالفهم في مبادئ منهجيه أو في أصول أحيانا، لكننا نتعاطف مع تضحياتهم في سبيل عودة الخلافة الإسلامية. كبرت هذه الجماعة وانتشرت وسط زمن لم يكن يعرف الله، بل كان الإلحاد هو السائد، والطرق الصوفية كانت تحتل المساجد والزوايا، ولم يكن الناس يعرفون شيئا عن السنة، حتى عاد هذا الرجل يبث في نفوس أتباعه عزة الإسلام ومجد الإسلام ودراسة تاريخ الإسلام، وأصبح الموت في سبيل الله أسمى أمانهم. فلما دخل اليهود فلسطين هب شباب الإخوان المسلمين للدفاع عن فلسطين، وكانت الجيوش العربية آنئذ جيوشا رعديدة مرتعشة الأيدي، كانوا يقاتلون بلا عقيدة. فلما دخل الإخوان المسلمون المعركة رعب اليهود مما رأوا من استبسالهم في ساحة الوغى، لأن الموت في سبيل الله أسمى أمانهم. ماذا تنتظر من رجل يبحث عن الموت في سبيل الله إلا أن ينصره الله أو ينال أسمى أمانه بالشهادة ونيلها؟ لقد قلب الإخوان المسلمون المعادلة تماما عندما دخلوا الحرب ضد اليهود في فلسطين، حتى إن لواء من الإخوان من سوريا قاده الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله وصل إلى حدود القدس، متطوعون ليس جيشا نظاميا، فتحوا حتى مدينة القدس، حتى انسحبت الجيوش العربية وبدأت حملات تصفية الإخوان في جميع أنحاء الوطن العربي. اغتيل الشيخ البنا رحمه الله وهو في ريعان شبابه، وفتحت أبواب السجون في معتقلات الطور والوادي الجديد والواحات وغيرها، ليزج بآلاف الشباب المسلم لا لشيء إلا لأنهم انتصروا على اليهود. هذه جريمة الإخوان، هذه هي الكارثة العظمى التي وقع فيها الإخوان في عام 1948، وتلك الطامة الكبرى التي ما زال اليهود يحملونها للإخوان إلى يوم الناس هذا. الإخوان ليسوا متشددين ولا متطرفين، بل يعرف القاصي والداني أنهم في باب العبادات والمعاملات وغيرها يأخذون بأسهل الأقوال، ومع ذلك في تاريخ الإخوان بقعة سوداء عند أعدائهم، وهي وسام شرف على صدور الإخوان عبر تاريخهم، هي جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين عام 1948. كل الأنظمة التي حكمت العالم الإسلامي وضعت الإخوان المسلمين على قائمة المطلوبين لتجفيف منابع هذه الدعوة. عادوا يقولون الله غايتنا، الله غايتكم، إذا كان الوطن العربي قد قام على القومية المنتمة، وأنتم تقولون الله غايتنا ورسولنا زعيمنا والموت في سبيل الله أسمى أمانكم. هذه مبادئ جديدة كان الاستعمار قد عمل منذ أمد بعيد على إماتتها في نفوس الشعوب الإسلامية. هذه النقطة تحديدا هي سبب نقمة الشرق والغرب على جماعة الإخوان المسلمين، جماعة قامت تنادي بعودة الخلافة ليس بحكم مصر وحدها، جماعة ضحت في سبيل الله وجاهد أبناؤها اليهود جهادا مشرفا عظيما على أرض فلسطين. لذلك حين انتشرت الصحوة الإسلامية التي بدأها البنا في مصر هنا أصبح دور الملك منتهيا ومحروقا، لأنه لم يتمكن من السيطرة على انتشار هذه الصحوة الدينية، فكان لابد من إقصاء الملك والإتيان بإنسان ينسج على نول مصطفى كمال أتاتورك. فكان البديل العربي عبد الناصر، جمال عبد الناصر، الرائد جمال عبد الناصر، جاءوا به في انقلاب عسكري فصنع ما لا يتمكن اليهود من صنعه. اليهود أرقوا قلبا من هذا الرجل، أعدم وقتل وشنع بآلاف البشر وهدم أسرا وخرب بيوتا في سبيل أن يظل جاسما. هذا هو الثمن الذي يقدمه زعماء العالم العربي للاستعمار الغربي حتى يمكث أحدهم على كرسيه أطول فترة. الثمن أن ينكل ويشنع ويشغل على الحركات الإسلامية. وهلك جمال وجاء السادات ولم يتبدل الأمر، ثم جاء حسني ففاق كل معاصريه في الصد عن سبيل الله وفي إحداث حالة من الخواف الإسلامي، حالة من التشويه لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، تمت في عهد حسني مبارك لتشويه دين الإسلام وتشويه الجماعات الإسلامية. لأن عهد السادات قد شهد مولد جماعات جديدة، كانت هذه الجماعات المعروفة بالجماعة الإسلامية في الجامعة، ثم بعد ذلك أصبحت تحمل مسميات الجماعة الإسلامية في الصعيد، جماعة سلفية وأخذت خطا جهاديا، والمدرسة السلفية في الإسكندرية جماعة سلفية نهجت نهجا علميا تربويا فأفلتت من حملات التشنيع وإن كان نالها شيء يسير. ولذلك أصبحت أعداد السلفيين أكثر الجماعات عددا، لأن الله عافاهم مما امتحن به إخوانهم في الجماعة الإسلامية أو في تنظيم الجهاد الذي تم دك معاقله تماما في بلاد الأفغان أو في أي مكان على وجه الصحة. وجماعة الإخوان ظل أبواق النظام يسوقون أن الإخوان تجار دين وتجار سياسة وأنهم يريدون الوصول للحكم. ثم جاءت الثورة المصرية وسقط الطاغوت بتقدير الله على غير تدبير من أمريكا ومن وراءها، وسار الشعب وطلب الحرية وطلب العدل والإحسان، وطلب الناس عبر صناديق الاقتراع عودة التيارات الإسلامية. رغم التشويه ورغم آلاف الملايين ورغم القنوات الفضائية ورغم الجرائد الآثمة ورغم الممثلين والراقصين والمثقفين والصحافيين والسياسيين ورغم المخابرات وأمن الدولة والسجون، كل ذلك لم يفت في عضد أبناء الإسلام. دائما حين يضرب الإسلام يرفع قامته أعلى، يخرج أصل بعودا وأشد مراسا. هذه طبيعة دين الإسلام الذي لا يعرف عنها هؤلاء شيئا. كلما تعرض المسلمون لجائحة خرجوا منها أقوى. حين جاء الصليبيون ومكثوا 200 عام كانوا سببا في صحوة إسلامية داخل بلدان العالم الإسلامي، فقاد علماء المساجد حركة الجهاد في سبيل الله حتى هزم الصليبيون وحررت القدس، وطرد عباد الصليب من سائر بقاع العالم الإسلامي. حين جاء التطور كان ذلك سببا في صحوة إسلامية حتى اصطدم المسلمون بهم، فكانوا سببا في غزوهم عقائديا، فتحول التطور من صادين عن سبيل الله إلى ناشري دعوة إسلام في قلب روسيا وبلاد ما وراء النهر والهرم. حدث ذلك في عالمنا. الإسلام لا يهزم، أتباع الإسلام أو أمة الإسلام تمرض أحيانا لكنها لا تموت، لأن الله أخرجها للبقاء لا للهلاك أو الإحلال. لا تحزنوا على أمة الإسلام، تلك أمة لا يمكن أن تستأصل من الوجود. إن أعداءكم يحاربون مقادير الله تبارك وتعالى. إن محاولات تعطيل الحل الإسلامي التي تشاهدون آثارها ليلا ونهارا ستبوء بالفشل. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، إن حالنا أيها الإخوة وحال هؤلاء المفسدين الذين يريدون إشعال النار في تلك الأمة كحال نبي الله داود حين اختصم إليه امرأتان في طفل، ادعت كل واحدة منهما أنها أم الطفل، فحكم به للكبرى. فلما خرجتا مرة على سليمان فسألهما عن قضيتهما، فلما قصت الخبر عليه قال ائتوني بالسكين، ثم قال سأشق هذا الطفل نصفين، كل واحدة تأخذ نصفه. فجزعت الصغرى التي هي الأم الحقيقية للطفل وقالت لا لا، ويرحمك الله، هي أمه، اعطي الطفل للكبرى. فلما رأى ذلك علم أن حب الأم لطفلها هو الذي دفعها لذلك، فحكم بالطفل لأمه الحقيقية الصغرى. المرأة الكبرى كانت تنتظر أن يشق الطفل نصفين لأنها ليست حريصة عليه ولا يهمها الطفل في شيء، تريد أن تخرج بأية غنيمة ولو حتى بنصف طفل ميت، لذلك وقفت تنتظر نصيبها من الغنيمة. إن هؤلاء الذين يتقاتلون لنيل مصالح شخصية أو مناصب في هذه الدولة يشبهون المرأة الكبرى، يريدون إشعال مصر على من فيها ليصلوا إلى مآربهم. إن هذه الفوضى التي نشاهدها فوضى ممنهجة مدبرة، ليست فوضى جاءت مصادفة، بل هي الحرب الحرون التي ذكرت لكم طرفا منها في صدر هذا الحديث. حين احتكم الناس إلى الصناديق واحتكموا إلى الاقتراع وأخذوا كل ما شاءوا، فرضوا على المجلس العسكري أن تكون الانتخابات بنظام القائمة لأنه ليس لهم في الشارع نصير، فوافقهم على ذلك. طلبوا منه أن يمد فترة الحكم الانتقالي، فمكثت من 6 أشهر إلى عام كامل، فوافقهم على ذلك. اغتنموا منابرهم الإعلامية في الصد والتشويه والتشنيع على حملة رسالة الإسلام. كل ذلك لم يغن عنهم من الله شيئا، وحين توجهت الأمة إلى صناديق الاقتراع أعطت أصواتها لحملة رسالة الإسلام. كنا جنون هؤلاء البشر، هؤلاء مجرمون عريقون في الإجرام. محكمة دستورية عينها الطاغوت المسجون لتمرر له ما شاء من قوانين، ورجال أعمال لا يعرفون الشرف ولا الضمير نهبوا أموالنا المودعة في البنوك واشتروا مال الشعب شركات القطاع العام بالملاليم وباعوها بآلاف الملايين. ودهاقين استخبارات خربية عكفت منذ الثورة المصرية على تفريغ الثورة من محتواها وعلى تدمير البنية التحتية للشعب المصري. لماذا؟ لأن المشروع الإسلامي لو نجح سيكون ملهما للمنطقة من حولنا لتحاول النسج على نوله. دول الخليج تدفع الملايين لوأد الثورات المصرية، دول الخليج فيها شعوب تدعي الإسلام وهي أشد حربا على دين الله تبارك وتعالى. جواسيس، عملاء، أناس يتم استئجارهم، هؤلاء هم البلطجية الحقيقيون. ليس البلطجي هو الشاب المسكين الذي نشأ في قاع المجتمع فدفع له 500 جنيه حتى يحمل سيفا أو سلاحا ليخرج في مهمة لا ناقة له فيها ولا جمل. إن البلطجي الحقيقي والمجرم الآثم هو الذي دفع المال وخطط، هو الذي ادعى الحرية وادعى السياسة وادعى المبادئ ويضع يده في يد فلول النظام المنهار وفي يد العصابات المنظمة ليقتل شبابا ما أجرموا شيئا، منهم الطبيب والمهندس والمعيد في الجامعة. هؤلاء أصحاب مبدأ ذهبوا يدافعون عن مبدأهم ففوجئوا بعصابات من القتلة تصب عليهم كل أنواع التبطيل، من السلاح الأبيض إلى الخرطوش إلى الرصاص الحي إلى الطوب والأحجار وغيرها. إن هؤلاء السائرين منهم شباب مثقف يحب الخير لمصر، خرجوا سائرين في سبيل هذه الدولة، ومنهم أناس اندسوا وركبوا على أكتاف هؤلاء الطيبين لينالوا مآرب خسيسة. وجاء البردعي بمشروعه الخبيث ليحاول إعادة مصر إلى أحضان الاستشراق تارة أخرى، إلى أحضان الغرب مرة ثانية، لا تحين عودة. إنكم لم تقرأوا أحداث التاريخ، إنكم لو تمكنتم من إزاحة الإخوان عن سدات الحب لن تهنأوا بيوم واحد في هذا الحب. إن من بجانب الإخوان في المعركة جماعات إسلامية أخرى أتباعها بالملايين، هؤلاء لن يقفوا يتفرجون عليكم وأنتم تقتلون الحلم الذي حلم به جيلنا منذ أول يوم، عودة الإسلام إلى مصر. مصر تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوامين الاقتراع مرة ثانية. أنتم طلبتم الديمقراطية فسرنا معكم في مضمارها، وكان النصر لأبناء الإسلام. أنتم طلبتم دستورا جديدا فكتبنا لكم دستورا وضعتم فيه كل ما تشاءون من مواد. الكنيسة اشترطت إضافة مادة لأول مرة في التاريخ توضع في دستور أن يكون للأقلية أحكام خاصة، ومع ذلك وافقها الإخوان والسلفيون، أصروا على أن تكون مادة الشريعة كما هي بغير تصحيح، ومع ذلك تنازل لكم الإخوان والسلفيون وضعتم كل ما شئتم. فلما أوشك الدستور على الخروج إلى النور، ولما كان هؤلاء الآسمون يزينون للناس أن هؤلاء سيعودون بنا إلى عهد التتار، وأنهم سيكتبون دستورا معيبا، فخرج أعظم دستور كتب في تاريخ مصر، لذلك سارت سائرتهم، فخرجوا يحاولون تعويق الدستور بأية وسيلة. لماذا؟ لأن المشروع الإسلامي لو نجح سوف يتمدد في العالم العربي من حولنا. هذه هي عقدة الأحداث التي تشاهدونها الآن. البردعي يحمل مشروع التغريب ومعه فلول النظام السابق، ستتم محاسبتهم أمام المحاكم، ستعود ملايين أموال من البنوك إلى خزانة الدولة. هناك أناس يردحون على الشاشات سوف يلقى بهم في غياغب السجون بالقانون. لذلك هذه الورقة الأخيرة أمام هذه العصابات، يحاولون تعويق المسيرة. لا تخلطوا الأوراق عندما تتحدثون عن هؤلاء. إن وسط هؤلاء السائرين الغاضبين فابا عظيما محبا للخير ومحبا لمصر، ولكنه عنده عقدة من الجماعات الإسلامية بفعل ما سمعه عنا من الإعلام أو قرأه أو بفعل أفعال من أحد منا لا ترتقي إلى مستوى الإسلام. نريد أن نميز بين هؤلاء وأولئك عندما نتصدى لتلك المؤامرة على المشروع الوليد. نحن لن نسمح لهؤلاء أن يحتلوا مصر مرة ثانية. لا تظنوا أن الأحوال يمكن أن تعود كما كانت في عهد حسني، كلا، لن يعود هذا العهد البائد طارة أخرى. بيننا وبينكم الصناديق، فإذا أردتم الحل السلمي بيننا وبينكم الصناديق، وإذا أصرت تلك الشرذمة على إعلان العصيان فأنتم بذلك تستدعون شبابا لن يستطيع أحد أن يسيطر عليه. هناك جماعات إسلامية كبرى لم تدخل اللعبة حتى الآن. هناك فصيل واحد اسمه الجماعة الإسلامية ملأت ميدان التحرير لوحدها على بكرة أبيه منذ أسبوعين، لم يدخلوا اللعبة حتى الآن، هم واقفون يرقبون المشهد. لا تظنوا أن في وسعكم أن تدمروا الإخوان ونحن نتفرج عليكم، لا، هذا لن يكون أبدا. إنني أوجه حديثي إلى عقلاء هؤلاء السائرين من الشباب السائر النقي الطيب الذي سار في العام قبل المنصرم لصالح هذه الدولة. لا تختلطوا بهؤلاء المجرمين الذين يستغلون حيويتكم ليلمعوا شخصياتهم. أما الفريق الآخر من المتآمرين والقتلة والعصابات، أنتم لا تستطيعون مواجهة هؤلاء الشباب. هذا الشباب الموت في سبيل الله أسمى أمانيه، وأي أمنية أن نشاهد تحقيق ما حلمنا به قبل 30 عاما من عودة الإسلام مرة ثانية. إن الجيل الذي عايشناه في أوائل السبعينات حقق إنجازا عظيما ببدء الصحوة الإسلامية في مصر، وهذا الإنجاز الثاني بعودة الإسلام إلى الدستور وإلى القانون وإلى المحاكم. والله تبارك وتعالى قادر على أن يرينا بقية الإنجازات، قادر على أن نكون أنا وأنتم على عتبات القدس لنصلي في الأقصى، قادر على أن تعود الخلافة مرة ثانية كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى بالغ أمره جل وعلا. من كان يظن أو يتخيل أن النظام المجرم البوليسي سوف ينهار في لحظة من نهار، هذا كان فوق عقول البشر. وانهار حسني، وانهارت آلة أمنية، 1,600,000 ضابط وجندي كانوا في الشرطة والقوات الخاصة وأمن الدولة والأمن المركزي، انهاروا أمام الشعب في بضع سويعات. الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيد الناس تارة أخرى للاصطفاف خلف أعظم مشروع في تاريخ البشر، مشروع دين الإسلام. كم حزنت حينما شاهدت إخوانا لي من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وهم يدافعون عن الشرعية أمام قصر الرئيس ويقذفون بكل خسة بأسلحة في أيدي متآمرين ليسقط منهم 6 أجرهم على الله تبارك وتعالى، ماتوا في سبيل مبدأهم وفكرتهم. أيها المنتسون والمتآمرون والمجرمون، لا يمكن أن ينصركم الله، لا يمكن أبدا أن تنتصروا، لأن سنن الله تبارك وتعالى واضحة في الكون كل الوضوح. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. هل أنتم من أتباع المرسلين؟ ومكر أولئك هو يبور، مكركم بائر. كيف ينصر الله شارب البيرة والحشيش والخمور؟ كيف ينصر الله الزنا؟ كيف ينصر الله القتلة؟ كيف ينصر الله من لا يذكرونه قليلا ولا كثيرا؟ كيف ينصر الله من يتآمرون مع اليهود والنصارى والكنيسة التي تؤلب أبناءها على استقرار الشعب المصري وتلعب بالنار في فترة حرجة من تاريخنا المعاصر؟ إن مثل هؤلاء وأولئك كفئتين ضربتا مثلا في القرآن الكريم. الفئة المؤمنة خلف النبي محمد في يوم وقعة بدر، وهم باتوا لله يدعون ويسجدون ويصلون، والرسول يسجد باكيا يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. والفئة المستكبرة المستعلية تصطف خلف أبي جهل وهو يقول لا، واللات والعزى لا نرحل حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغنين القيان فتسمع بنا العرب فلا تزال ترهبنا أبد الدهر. في ساعة واحدة ركب المسلمون أكتافه جيش عرمرم 3 أضعاف الجيش المسلم، معهم الميرة والكراع والسلاح، والمسلمون لا يحملون إلا السيوف، ومع ذلك انتصروا على الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أنتم منصورون بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أنتم منصورون على هؤلاء المتآمرين. لا تحزنوا مما يحدث لإخوانكم، ولكن أعدوا أنفسكم حتى لا يتسلل أولئك الانتهازيون إلى اقتناص الدولة مرة ثانية. نحن وهبنا أنفسنا لله ولمشروع دين الإسلام، نحن خلف الإسلام حتى نلقى ربنا على خير بإذن الله تبارك وتعالى. نحن نمهل هؤلاء الناس، عودوا إلى رشدكم، إذا أردتم حلا سلميا اذهبوا إلى صناديق الاقتراع، من حقكم أن تقولوا لا، من حقكم أن تدعوا الناس لرفض الدستور، لكن ليس من حقكم أن تعطلوا مسيرتنا بالإرهاب أو بالأموال المدفوعة من دول الخليج بالملايين. مع الأسف الشديد، ليس اليهود هم من يدفعون لحرب المشروع الإسلامي، من يدفع الملايين دول معروفة في الخليج العربي لا تريد لمصر أن تستقر خلف مشروع إسلامي. كل العزاء لأسر هؤلاء الذين قتلوا دفاعا عن مبدأهم، وكلنا واقفون خلف دين الله تبارك وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. النور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. عجل بفرجك ونصرك على أهل سوريا المستضعفين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم افضحهم في كل مكان. اللهم لا تؤلف بين قلوبهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.